بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح: فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد، لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم رضي الله عنه لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من صره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المنسك ذكر المؤلف فيه رحمه الله أعمال الحج كلها، وذكر في أوله على أنه يجب على كل مؤمن حاج وغير حاج التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، ولا سيما الحاج لأنه ترك أهله وماله وجاء إلى هذه الديار المقدسة تائبا إلى الله عز وجل من ذنوبه طالبا منه المغفرة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو ما كان خالصا لله تبارك وتعالى، أي لا يريد الحاج من حجه رياء ولا سمعة، وأن تكون النفقة التي استعملها في هذا الحج من المال الحلال، وألا يفسد حجه ببعض المعاصي، لأن الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد بين العلماء أن الرفث المقصود به الجماع، أي إذا جامع الرجل زوجته في حال إحرامه يفسد حجه، وأما الفسوق فهو جميع المعاصي. هناك علامات على قبول الحج وأنه حج مبرور. من هذه العلامات، والأمر كله إلى الله عز وجل، أن الإنسان إذا رأى من نفسه أنه تغير عن حاله التي كان عليها قبل الحج إلى حال أخرى. فمثلا قبل الحج كان بعض الناس لا يحافظ على صلاة الجماعة، فإذا رجع وعرف من نفسه أنه حينما ينادى بهذه الصلاة في أي مكان ذهب إلى صلاة الجماعة. إذا كان يرتكب بعض الأخطاء، وكل الناس خطاؤون وخير الخطائين التوابون، ليس هناك أحد معصوم من المعصية، فإذا عرف من نفسه أنه كان يتعاطى المعاملة بالربا مثلا، والمعاملة بالربا الله عز وجل ذكر الوعيد الشديد في هذه المعاملة بقوله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإذا وجد من نفسه أنه انصرف عن هذه المعاملة وذهب للمعاملات الحلال، فيبشر نفسه بأن توبته التي أقدم عليها وجاء للحج وأدى هذا الحج المبرور، أن الحج هذا قبل عند الله عز وجل، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك إذا كان يتعاطى بعض الأعمال الأخرى، لا قدر الله بعض الناس قد يتعاطى شرب الخمر مثلا، فإذا تاب من ذلك ورجع عنه يعلم من نفسه أن توبته قبلت وأن حجه مبرور إن شاء الله. المؤلف هنا يشير إلى مثل هذه المعاني وسيذكر أيضا أمثلة منها. فإذا عرف الحاج من نفسه أن وضعه تغير عن حاله الأول فيبشر، وهذه بشرى، على أن هذا الحج قبل، لأن الإنسان في هذه الحياة يرتكب المعاصي، فإذا جاء إلى الله عز وجل تائبا من ذنوبه، ومن شروط التوبة على أنه يقلع عن الذنب الذي كان يرتكبه، وكذلك يصمم على أن لا يعود إليه مرة أخرى، وكذلك إذا كانت هناك حقوق للناس ظلمهم أخذ أموالهم تكلم في أعراضهم يطلب العفو منهم، فإذا توفرت هذه الشروط فهذه التوبة المقبولة عند الله عز وجل، لأن المعاصي بينك وبين ربك الله عز وجل يغفرها لك. لكن إذا كنت اعتديت على الآخرين بأخذ أموالهم أو الكلام في أعراضهم فالله لا يظلم أحدا لأحد، فلا بد أن تطلب منه العفو في هذه الدنيا، إن أخذت عليه مال فعيد إليه ذلك المال، وإن تكلمت في عرضه بكلام غير مناسب فتطلب العفو منه، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد. ويوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المثال للناس، المثال المحسوس الذي يعرف منه المسلم، هذا القول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال لأصحابه يوما من الأيام: هل تدرون من المفلس؟ يعني هل تعرفون المفلس من هو؟ فقالوا: الذي لا درهم له ولا دينار. حينما نقول نحن الآن مثلا الفقير التعبان الذي لا شيء عنده، فهم عبروا بهذا التعبير، قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هذا المفلس، المفلس الحقيقي الذي يأتي يوم القيامة بأعمال من الخير مثل الجبال، بحج وعمرة وصلاة وصدقات، ولكن مع هذه الأعمال، أي أعمال الخير هذه التي عملها، قد ارتكب أخطاء، فقد ظلم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، أي ظلم الناس، يعني عامل أعمال خير وعامل أعمال شر. هؤلاء يأتون يطالبون بحقوقهم، لأن يوم القيامة ما في أحد يسمح لأحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. فحينما يأتي هؤلاء الذين ظلمهم، هناك لا درهم ولا دينار في الآخرة، خلاص هذه الأموال التي جمعتها في هذه الدنيا بأي وسيلة من الوسائل تركتها لغيرك، ويوم القيامة تبعث هكذا لا شيء معك، بل الناس يبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حتى يكسون بعد ذلك. حينما أتون يطالبون بحقوقهم من أين يدفع لهم؟ يدفع لهم من حسناته، عنده هذه الحسنات الكثيرة، صلاة، زكاة، حج، عمرة، هذه حسنات، فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تنفد تلك الحسنات كلها، ويبقى جماعة يطالبون. مثلا رجل الآن في الدنيا أخذ أموال الناس يريد يعمل تجارة، ثم بعد ذلك أفلس، بقي عنده بعض المال يحجر عليه، الحاكم يقول هذا المال الموجود ما يتصرف فيه، يأتون الغرماء أهل الديون فيوزع بينهم ذلك المال، ولكن يبقى عليه ديون، ماذا يصنع معه؟ يحيله للسجن، هذا في الدنيا، وسجن الدنيا أمر سهل. يوم القيامة هذه الحسنات كلها توزع على هؤلاء الذين لهم عليه مظالم ارتكبها في حقوقهم، إذا لم يبقى شيء ما هذا يكون الأمر؟ هناك ما في سجن مثل سجن الدنيا، هناك سجن مشكلته كبرى. كلما يحدث أنهم تؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره هو ثم يلقى في النار، تؤخذ من سيئاتهم، يعني المظالم التي ارتكبها في حقهم يخفف عنهم منها فتؤخذ وتطرح على ظهره فيلقى في النار. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من حقوق الناس ومن ظلم الناس، ولا يظن على أنه في هذه الدنيا إذا كانت عنده سلطة كانت عنده قدرة، فالله عز وجل أقدر عليه، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذا. إذن التوبة المقبولة عند الله عز وجل أن تقلع عن جميع المعاصي التي كنت ترتكبها فتتركها تماما، وأن تعيد للناس حقوقهم إذا كانت هناك حقوق، وأن تعزم على أن لا تعود لمثل ذلك العمل مرة أخرى. إذن نحن حججنا، ونسأل الله عز وجل أن يكون حجنا مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والوقوف بعرفة في يوم عرفة أفضل يوم طلعت عليه الشمس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يتجلى لعباده فيباهي به ملائكة السماء ويقول هؤلاء عبادي أتوني ماذا يريدون، ثم يقول انصرفوا مغفورا لكم. فإذا نلنا هذه الجائزة العظيمة وصرفنا الله عز وجل مغفورا لنا، فلا نرجع لما كنا نعمل أولا، بل نحافظ على أحوالنا فلا نرتكب المعاصي مرة أخرى. ومن العلامات التي تدلنا على أن هذا الحج مقبول كما قلنا أن الإنسان تتغير أحواله. إذا كان في الأول أخلاقه سيئة مع أهله، مع جيرانه، مع من يتعامل معهم، ورجع وأصبحت أخلاقه جميلة، أخلاقه حسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئلت عائشة أم المؤمنين عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن، اقرأ القرآن ماذا فيه من الأخلاق العظيمة. فإذا أصبح الإنسان أخلاقه عظيمة، أخلاقه جميلة، أخلاقه جيدة في بيته مع جيرانه، مع زملائه، مع الذين يتعامل معهم، فهذه بشرى له بأن حاله الأول تغير فصار حاله الآخر الجديد، دليل على أنه استفاد من هذا الحج. وهكذا في جميع الأعمال، منها كما قلنا صلاة الجماعة. الصلاة من حيث هي ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام المرء إلا بهذا الركن، وهو الركن الثاني بعد الشهادتين. أول ما يدخل المسلم في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله معناها أنك لا تعبد إلا الله، ومعنى العبادة ليست هي الصلاة فقط والحج، بل الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذه كلها عبادة، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن أنت تشهد أن لا إله إلا الله، فإذا شهدت أن لا إله إلا الله لا يجوز لك أن تذهب إلى الولي الفلاني فتذبح له، أو تدعوه من دون الله، أو تطلب منه شفاء المريض، معنى كلامك هذا أن شهادتك هذه ما هي صحيحة. الشهادة الصحيحة لله بأنه لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق سواه، فلا نرجو غيره ولا نطلب من غيره شيئا. الشهادة للرسول عليه الصلاة بالرسالة وأشهد أن محمد رسول الله، ما معناها؟ هل معناها بس نطق الواحد يتكلم به وخلاص؟ ليس الأمر كذلك، بل هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أن تمتثله، وكلما نهاك عنه عليك أن تنتهي عنه. إذا عملت ذلك حققت هذه الشهادة. إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، وأن رسول عليه الصلاة والسلام يطاع في كل ما أمر به وينتهى عن كل ما نهى عنه، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، هذا معنى الشهادتين. بعد الشهادتين هذه الصلاة. الصلاة هذه لعظمها في حياة المسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا جاءت مشكلة كبيرة ماذا يعمل؟ يفزع إلى الصلاة، لأنه يقف بين يدي الله عز وجل ويطلب منه تفريج الكربات، ويطلب منه النصر على الأعداء، ويطلب منه كل ما يريد، لأن الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقالوا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. إذن هذه الصلاة لأهميتها لم تفرض في الأرض، أي لم ينزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل عليه بالفرائض، بالزكاة وبالصوم وبالحج، كلها نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمره بذلك وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغنا. لكن الصلاة لعظمها في حياة المسلم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات السبع. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات السبع، وفرضت عليه هذه الصلاة الخمس الآن 50 صلاة، حينما بلغ إلى الدرجة العليا بعد أن تجاوز جميع الأنبياء في السماوات السبع وسمع صريف الأقلام، وفرض الله عليه هذه الصلوات 50 صلاة. فلما نزل ومعه جبريل فوجد موسى عليه السلام والأنبياء بعضهم ينصح بعض، لأن الأنبياء جميعا بعثوا بدين واحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل الأنبياء ما فيهم لا ابن لله ولا ثالث ثلاثة، وإنما كلهم عبيد لله عز وجل، اختصهم الله بهذه العبودية الخاصة. ثم أوحى إليهم جميعا أن يبلغوا الناس ما أراده الله عز وجل، وهو عبادته الخالصة له دون غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دين الله من دون الله فكله طاغوت. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى موسى سأله ماذا فرض عليه ربه، فأخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة، فقال موسى عليه السلام إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره، الحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، فقال له نعم، فعل به مرة أخرى، فطلب من ربه التخفيف فحط عنه 5، ثم رجع إلى موسى فأخبره فقال لابد أن تعود مرة أخرى. وهكذا لا زال يتردد بين موسى وبين ربه، والله عز وجل يحط عنه من هذه الصلوات 50 إلى أن بقيت 5 صلوات. وموسى عليه السلام لحرصه أيضا ونصيحته لهذه الأمة طلب من الرسول أن يعود مرة أخرى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد استحييت من ربي، يعني استحى من هذا التردد، بل أرضى وأسلم. فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وبالأجر 50. هذه الخمس الصلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح في مكة ونزل عليه جبريل وصلى بهذه الصلوات الخمس في أول وقتها بهذه الصفات التي نصليها وبهذه الأعداد اللي هي الصلوات الرباعية، الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، وفي اليوم الثاني صلى به هذه الصلوات الخمس في آخر وقتها. والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لها وقت في الدخول وفي النهاية، فصلى به وقال الصلاة بين هذين الوقتين. إذن هذه الصلاة لأهميتها فرضت بهذه الصورة، وينبغي الإنسان أن يتصور كيف هذا الفريضة، هذه الفريضة نزل بها جبريل ولم ينزل بها مثل الأحكام الأخرى لأهميتها في حياة المسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فترك الصلاة كفر. في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم: من ترك الصلاة فقد أشرك، من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن ترك الصلاة كفر، هذا الترك يبقى في أدائها جماعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفنا أن جبريل صلى به، كذلك صلى بأمته. وأول عمل عمله حينما هاجر إلى هذه المدينة الطيبة، إلى طيبة الطيبة، أول ما بدأ به بناء المسجد. أول عمل بدأ به بناء المسجد. فالمساجد لم تبنى إلا لعبادة الله، لأن فيها الاجتماع وفيها التعليم وفيها التوجيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ويوجههم ويدلهم على الخير في هذا المسجد. وإذا افتقد أحد في صلاة الجماعة في أي فرض من الفروض تأخر سأل عنه، فإن قيل له أنه مريض ذهب يعوده. وهذا دليل على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا رجعنا لبلادنا وعدنا مرضانا فنعرف على أننا تأثرنا بهذا الحج واستفدنا منه، لأن الحج كما قال الله عز وجل فيه منافع، فيه منافع عظيمة، فيه تعارف بين المسلمين، فيه التعلم، فيه أشياء كثيرة جدا، ومن أهمها أن يتعلم الإنسان أمور دينه. ومن أهم الأمور أمور الدين معرفة العقيدة الصحيحة السليمة، لأن الإنسان إذا حدث شيء في عقيدته فهذا خلل عليه، ويجب على المسلم أن يحافظ على ذلك أشد المحافظة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تأخر أحد سأل عنه، فإن قيل له مريض ذهب يعوده، لأنه لا يتخلف عن الصلاة كما جاءنا في حديث عبد الله بن مسعود إلا منافق معلوم النفاق. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هناك منافقون كما أخبر الله عز وجل عنهم: الذين لا يأتون الصلاة إلا قليلا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام من حرصه على أصحابه وتعليمهم وتوجيههم أنه كان يعود المريض، لأنه إذا افتقده ذهب إليه لعيادته. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذه الحادثة التي سمعنا على أنه لا عذر للمسلم في ترك صلاة الجماعة. الأعمى ابن أم مكتوم أعمى ليس له قيد يقوده إلى المسجد، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بعذره، لأنه ليس له قيد يقوده إلى المسجد، وفي رواية فيه حفر في الطريق. فسأل الرسول: هل تجد لي عذرا؟ في رواية في الأول قال نعم، لأنه أعمى وما في أحد يقوده كيف يأتي للمسجد. لكن لما ولى دعاه وسأله: هل تسمع النداء؟ النداء تعرفونه، الأذان، حي على الصلاة، يعني حي معنا أقبل على الصلاة. قال نعم. قال: أجب لا أجد لك عذرا، أجب لا أجد لك عذرا. إذن هذه الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ عليها جماعة وحث على الجماعة. من الأجر أولا في صلاة الجماعة أنها تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. لو قيل لإنسان أن هذا الكتاب أو هذه البضاعة أو هذه الخصلة إذا بعتها هنا تبيعها بدرهم أو بريال أو بدينار أو بدولار حسب العملات التي نعرفها، يعني الحجاج الآن من كل الأقطار، فإذا قيل لصاحب الشغلة هذه هذا الشيء الذي تبيعه هنا بريال أو ب10 ريال أو تبيعه بدينار، إذا ذهبت إلى مسافة تبعد قليلا عن هذا المكان تبيعه ب27 دينار ب27 ريال ب27 درهم، هذا في الدنيا. فماذا سيصنع هذا التاجر الذي يتعامل بالتجارة في الدنيا؟ سيفزع ويذهب لذلك المكان لأنه يتحصل على هذا المكسب. وأنت أيها المسلم تعمل تجارة مع الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذه التجارة مع الله عز وجل إذا أردت أن تنميها وتتحصل على المكسب الكبير، وهذا الذي يجب أن يسعى إليه كل مسلم حاج وغير حاج، أنك تحضر صلاة الجماعة، لأنك إذا صليت منفردا وقبلت الصلاة فبصلاة واحدة، وأما صلاة الجماعة ف27 درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة، مع أن سمعنا الوعيد الشديد أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وجار المسجد هو الذي يسمع النداء. إذن إذا حافظنا على هذه الصلوات جماعة بعد رجوعنا إلى بلادنا وحثينا عليها الآخرين ورقبناهم فيها ودليناهم على هذا الخير، فهذا من الأدلة التي تدل على أن حجنا إن شاء الله كان حجا مبرورا، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه الأشياء التي ذكرها ومنها حديث عبد الله بن مسعود، أولا في الحديث السابق لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ننظر لهذا الوعيد الشديد، هل يمكن هذا الوعيد الشديد على أمر ليس بواجب في حياة المسلم؟ الرسول يقول لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة لا يحضرون فأحرق عليهم بيوتهم، لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن النساء لا يجب عليهن صلاة الجماعة والذرية صغار إلى الآن ما كلفوا، فما ذنبهم؟ إذن هو ترك ذلك من أجل من كان في تلك البيوت لأن صلاة الجماعة لا تجب عليه، فهذا وعيد شديد على ترك صلاة الجماعة، فيجب علينا أن نحافظ عليها حيث ينادى بها كما في حديث عبد الله بن مسعود، لأنها من سنن الهدى، قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن لو تركنا صلاة الجماعة وصرنا متفرقين وكل من يصلي لنفسه، هذه الصلاة كما عرفنا في هذا الحديث على أن الصلاة بهذه الصورة تكون مردودة على صاحبها. ثم أيضا ونحن الآن نبحث عن المكاسب، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث هذا الذي عن عبد الله بن مسعود أن الإنسان إذا تطهر في بيته توضأ وجعل الصلاة خطوة ترفع له حسنة وخطوة تحط عنه سيئة، هذا في الطريق هذا المكسب الذي يكسبه الإنسان، فإذا وصل إلى المسجد وصلى صلاة الجماعة كتبت له صلاة الجماعة بفضلها الذي سمعنا. وكان هناك رجل بيته بعيد عن المسجد كما في صحيح مسلم، فقال له أصحابه لولا اشتريت لك أتانا تركب عليه، يعني حمار تركب عليه إلى المسجد لأن المسجد بعيد. نسمع لهمة ذلك الرجل الصحابي رضي الله عنه، يقول أنا لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، أنا لا أحب أن أكون قريب من المسجد، وإنما أحب أن تكتب لي الخطوات، يعني أشفق عليه تعب رايح جاي، قالوا خذ لك حمار تركب عليها، قال أنا ما أحب أكون بجوار المسجد وإنما أحب أن تكتب لي تلك الخطوات التي سمعنا في هذا الحديث. خطوة فيها سيئة وخطوة تحط عنه سيئة وخطوة تكتب له حسنة، ثم بعد ذلك يؤدي هذه الصلاة. إذن هذه الأمور أي محافظة على الصلاة جماعة والأمر بها والنهي عن تركها، هذا مما يجب على كل مسلم حاج وغير حاج، يعني الجميع يجب عليهم ذلك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الأمة جميعا، وهو الخصلة التي فضلت بها الأمم السابقة. الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا تعملون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل فرد وكل إنسان بقدر ما يستطيع، بدليل ما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك ذرة من إيمان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالخطاب بقوله منكم ما وجهه لناس معينين، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كنت تستطيع أن تغير المنكر بيدك فيجب عليك أن تغيره بيدك. ممكن قد تستطيع تغير في بيتك، فإذا استطعت أن تغير في بيتك بعض المنكرات التي يعملها من هو تحت يدك، يعني أسرتك، أولادك وزوجتك وأخواتك وبناتك ومن تستطيع أن تغير معهم بيدك، يجب عليك أن تغير باليد، هذا إذا لم ينفع اللسان أولا. ليس معنى ذلك أن الإنسان يغير المنكر على طول باليد يضرب ويسوي، لا، وإنما أولا يعلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأنت ترشدهم وتدلهم على الخير. إن قبلوا ذلك وتركوا ذلك الأمر الذي يرتكبونه وهو منكر الحمد لله، وإن امتنعوا فعليك أن تغير بيدك إذا كنت تستطيع. إذا لم تستطع بيدك مع الناس الآخرين فتغير بلسانك، تعظ الناس وترشدهم وتوجههم وتبين لهم أن هذا خير وهذا شر. إن قبلوا منك فهذا هو المطلوب، وإن لم يقبلوا منك ولم تستطيع تعمل أكثر من ذلك، تكره هذا المنكر بقلبك. مثلا عندي جيران ما يصلون صلاة الجماعة، أو عندي جماعة يتعاملون بالربا، فأنا حاولت نصيحتهم بأن يتركوا مثل ذلك العمل وأن يعملوا عمل خير يواظبوا على صلاة الجماعة ويتركوا ذلك العمل تلك المعاملة السيئة، لكن امتنعوا أبوا ما استطعت عليهم. أنت إن استمرت هذا العمل وصرت خلاص يعني ما كأنه صار شيء، فهذه هي المشكلة هنا. لكن إذا كرهت ذلك بقلبك، أي ذلك العمل منهم تكرهه بقلبك، هذا الذي عليك. والله عز وجل قد قال لنبيه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني ليس من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الناس يقبلوا منك. أنبياء لهم آيات ومعجزات، دعوا قبل منهم البعض والبعض امتنعوا. إذن أنت ما عليك إلا أن تدعو وتبين، إن قبلوا منك الحمد لله، وإن لم يقبلوا فليس معنى ذلك أنك تترك الدعوة، وإنما عليك أن تواصل. إن قبلوا هذا هو المطلوب، وإن لم يقبلوا فليس عليك هداهم، كما قال الله عز وجل لنبيه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذن نحن لا نكرههم على ذلك، وإنما ندعوهم للخير ونبين لهم. إذن الحاج وغيره يجب عليه مثل هذه الأعمال، أولا في نفسه، ثم مع جيرانه وأهله وأسرته وكل من كان أمامه يحاول معه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كمل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى ويجب على الحجاج وغيرهم، ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملاهي كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستعمال الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم وقد قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل لا شك أنها أعظم وأشد فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي.
هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف كلنا بحمد الله نعرفها أنها حرام ولكن الشيطان دائما يحاول مع الإنسان أن يقحمه في تلك المعاصي فإذا وقع الإنسان في معصية من تلك المعاصي فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل سواء كان حاج أو غير حاج ولكن الحاج يعني أكثر من غيره لماذا؟ لأنه جاء تائب إلى الله عز وجل ففي أثناء حجك في هذه الأماكن المقدسة التي جئت من بلادك وتركت أهلك ومالك وجئت تؤدي هذه الفريضة وقد يسرها الله لك لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عليك أن تحذر أن ترتكب شيئا من هذه المعاصي لأن الآية التي سمعنا فمن فرض فيهن الحج الحج أشهر معلومات مع الأشهر معلومات شوال والقعدة وعشر ذي الحجة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج يعني من فرض على نفسه الحج سواء كان فرضا بمعنى أنه لم يحج بل هذه أول حجة أو كان نفلا لأنه لو حج الله عز وجل أمر بإتمام الحج وأتم الحج والعمرة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالفسوق هو جميع المعاصي من المعاصي التي سمعنا منها من الأمور التي سأل فيها الناس يعني قد تكون السرقة يعني قد يكون بعض الناس ما يرتكبها وكذلك الزنا قد تكون فيه صعوبة أيضا لكن في أمور الناس يتساهلون فيها نذكر منها هذه الأمثلة يقول أكل الربا وأكل مال اليتيم الربا سمعنا الآية الواردة فيه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقال رسول عليه الصلاة والسلام أن الربا أبواب عظيمة جدا أيسرها كأن ينكح الرجل أمه يعني أعظم ذنب وأكبر جريمة المعاملة بالربا والربا قد يكون لسان ما هو الربا هذا الربا هو الذي نسمع عنه بما يسمى بالفائدة يعني تودع 100 ريال أو 100 دينار أو 100 درهم وفي 100 1 أو 5 يعني تودع مالا كثيرا أو قليلا وتأخذ من البنك 5% أو 1% أو 10% هذه كلها ربا هذا هو الربا بعينه يعني ليس تودع المال معناه للمرابحة يبيع ويشري فيه بحيث إذا صارت خسارة على الجميع وإذا مكسب للجميع هذا لا مانع فيه هذه المضاربة فإذا أعطيت إنسان مالا أو بنكا أو مؤسسة مالا يبيع ويشري في هذا المال ثم إذا جت فترة محددة إما سنة أو أقل أو أكثر تحسبون المال هذا إن وجد فيه خسارة فعلى الجميع وإن وجد فيه مكسب فللجميع هذا لا شيء فيه لكن كون مالك محفوظ ل1000 ريال أو 1000 جنيه هذه أخذها ما فيها كلام وكل شهر أو شهرين أو 6 أشهر تعطيني 5% تعطيني هذه 5% وتعطيني رأس مالي كله هذا هو الربا بعينه هذا الربا الذي سمعنا فيه هذا الوعيد الشديد كيف الإنسان يؤكل نفسه وأسرته بهذا المال السحت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث يعني كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والله عز وجل قد أباح المكاسب الكثيرة جدا وفتح لك جميع الأبواب في البيع والشراء والتجارة بأي نوع من الأنواع، وعليك أن تتجنب المحرمات. المثال الثاني وأكل مال اليتيم، هذه من المعاصي الكبيرة التي جاء فيها الوعيد الشديد. الله يقول الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شوف هذا الوعيد الشديد، لأن اليتيم فقد والده فهو في حاجة إلى من يساعده، فإذا عكست الأمر بدل ما تساعده وتنمي ماله وتربيه التربية الحسنة تأخذ ماله وتأكله. الله عز وجل ينتصر لهذا الضعيف لأنه يتيم ضعيف ما يستطيع يدفع عن نفسه ولا عن ماله. إذن ننظر لهذا الوعيد الشديد في من يأكل أموال اليتامى، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من المعاملات، وهذا يحدث فيه تساهل، يعني كثير من الناس قد يحدث منهم مثل هذا، حينما يموت قريب له وأصبح هو الوالي على أولاده وعندهم مال يطمع في هذا المال فيأخذ أموالهم ويأكلها، فهو يأكل هذه النار التي ذكرها الله عز وجل. كذلك في المعاملات، الغش في المعاملات، هذا يحدث من الناس، يعني سلعة يعني تافهة معيبة لا تبينها للمشتري بل تغشه وتخدعه، فهذا يحدث بين الناس. فهذه الأمور التي هي قد تحدث وقد يتساهل فيها الناس، هذا الوعيد الشديد عليها، فكيف تغش الناس وتأكل أموالهم بالباطل؟ ومن أكل أموال الناس بالباطل ماذا يكون جزاؤه عند الله عز وجل؟ والخيانة في الأمانات، يأمنوك الناس على أسرارهم، يودعون عندك أموالهم ظنا منك على أنك رجل طيب فتخون هذه الأمانة، هذه من المعاصي الكبيرة. وأحذر الحجاج ونفسي وأدعوهم إلى تقوى الله عز وجل، أن لا يقصد الحاج من نفسه أنه إذا رجع لبلاده يطمئنون الناس إليه ويقولون يا حاج فلان يا حاج فلان، ويصبح هذا الحاج هو المكرم وهو الذي يعطى والذي يودع عنده، ينتبه لنفسه، لأنه إذا قصد هذا هذا يكون رياء، والرياء يحبط العمل الذي يقع فيه. الرياء شرك أصغر خفي يحبط العمل الذي يقع فيه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يقول الله عز وجل من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لأن الله غني ليس يقبل بالناس إلا العمل الخالص، ألا لله الدين الخالص. وإذا كان حجك خالصا لله عز وجل تريد تؤدي هذا الركن الخامس وتريد الأجر من الله عز وجل، فذاك جزاؤك الذي سمعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن ينتبه الحاج لنفسه ولا يدخل عليه الغرور ويريد من الناس مثل هذا الكلام. وشرب المسكرات، وهذه كما تعرفون الآن أنها عمت وطمت، وسماها المغرضون المفسدون بدل ما يسموها مسكرات أو يسموها خمر يقول المشروبات الروحية، المشروبات الروحية، يعني يحببونها إلى الشباب وإلى من أدمن عليها. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء، لأن الخمر أم الخبائث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي القصة المشهورة على أنه حينما عرض على إنسان في الحديث المعروف أن يزني بتلك المرأة فامتنع، عرض عليه قضية القتل أيضا امتنع لأنها كبيرة من الكبائر، لكن قيل له هذا الكوب تشربه ما في شيء، كوب خمر شرب ما في ولا حاجة، لا قتل نفس ولا ارتكاب فاحشة. فلما شرب ذهب عقله فارتكب الفاحشة وقتل، لأن العقل الله عز وجل أعطاك هذا العقل ومنحك إياه يجب عليك المحافظة عليه. إذا ذهب عقل الإنسان أصبح مجنونا وتصرفه محسوب عليه، لأنه ليس مجنون الجنون العادي أصابه مرض بل هو الذي عمل ذلك العمل. ولهذا يجلد. والرسول عليه الصلاة والسلام بين حكم من شرب الخمر بأنه يقام عليه الحد. وليس شرب الخمر كفرا، ولكنه كبير من الكبائر، يجب على المسلم أن يتجنبه، فإذا وقع فيه فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. إذن كل معصية دون الشرك تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عن صاحبها، وإن شاء عاقب صاحبها بقدر ما يستحق، ثم مآله إلى الجنة. لكن النار ما نقدر عليها ولو اللحظة واحدة. هذه النار اللي في الدنيا وهي جزء من 70 جزءا، حين لما نقول أن أصحاب المعاصي معرضون لعقاب الله، معرضون للنار، وثم مآلهم إلى الجنة، مخالفة للخوارج الذين يكفرون المسلمين، هذه نصوص تدل على ذلك. لكن ليس معنى ذلك أن نقول لهم اذهبوا ارتكبوا تلك المعاصي وافتح الجنة بأيديكم، وإنما نقول أنتم معرضون لعقاب الله، معرضون للعقاب، للحساب، لدخول النار بهذا الذنب. ويوم القيامة يخرج أناس من النار بعدما يسيروا مثل عيدان السماسم، يعني يحترقون في النار. هذه النار التي هي جزء من 70 جزءا، من يستطيع منا أن يمد إصبعه إليها؟ إذن عليك أن تحذر جميع المعاصي التي قد تؤدي بك إلى ذلك العقاب الذي توعد الله به على تلك المعصية التي ترتكبها. والدخان، الدخان هذا الآن يخرجون أكثر الحجاج وعند الباب يدخن الدخان الآن، يعني ثبت طبيا، يعني بالعقل بس، على أن أمراض السرطان منه أكثرها من هذا الدخان. لكن نحن نريد نذكر مثلا، الله عز وجل نهى عن التبذير وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني ما هم شياطين مثل الشيطان نفسه، لكن إخوان مع الشيطان، فالمبذر من إخوان الشياطين. التبذير ما هو؟ التبذير حينما تنفق المال في غير وجهه، تبعثره وتنثره وترميه، هذا تبذير. لكن نسأل عن تبذير آخر. الآن الدخان هذا ب5 ريال، ما أدري في بعض البلدان كم قيمته، يعني قيمته 5 ريال، تعرفون الريالات الآن في السعودية. هذه 5 ريال كل يوم يأخذ 5 ريال يحرقها خلاص. لو أخذ هذه 5 ريال وأخذ الولاعة وأحرقها أمام الناس، ماذا سيقولون له؟ تحرق الفلوس؟ أنت معك عقل؟ لكن لو أخذ هذه 5 ريالات وولعها وأحرق بها نفسه، يعني مو أحرقها فقط، لو أحرقها وراحت ذهب المال، لكن الآن أحرق بها نفسه، فماذا سيقال له؟ إذن يا أخي أنت تأخذ هذا المال وتصرفه في ضرر نفسك، وهذا لا يجوز، لأنه من أنواع التبذير التي لا إشكال فيها. ما في أحد يعارض في أن المال الذي يحرق أنه ليس تبذيرا، هذا تبذير. فإذا أحرقت المال وأحرقت به نفسك فهذا زيادة في هذا التبذير. إذن قوله في الدخان هو تكلم عنه لأنه مضر، مضر بالمال، مضر بالإنسان، بصحة الإنسان. وكل الناس الآن يعرفون على أن أكثر أمراض السرطان التي تصيب هؤلاء كلها من الدخان. فلماذا يا أخي أن تقتل نفسك وتؤذي الآخرين؟ لأنه لو قيل مثلا أنه خبيث هو من الخبائث، لكن صاحب الدخان يقول هذا ما هو خبيث، هذا عندي ممتاز، هو نفسه يراه هكذا. لكن نحن نقول له اترك كلمة الخبائث هذه، ننتقل بك إلى إحراق المال وإحراق نفسك بهذا المال. إذن ينبغي للمسلم أن يتبصر بعقله، والله عز وجل ما منحك هذا العقل إلا لتميز به بين الضار والنافع. ثم أمور أخرى يتساهل فيها الناس، وقد تشاهدون أمامكم أيضا في المسجد، وهو إسبال الثياب. الواحد عنده الثوب سواء بنطلون أو ثوب القميص هذا، لما يقف أمامك ما تشاهد رجليه، القدمين ما تشاهدها. وهذا العمل ما هو إلا من عمل الشيطان، والذي ينبغي أن يعمل مثل ذلك هم النساء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يحتجبن وأن يسترن خلاخيرهن وأن يسترن أقدامهن، حتى أن المرأة سألت ما هو المقدار الذي يكون يعني يسترها؟ أخبر على أنه يكون ذراع يعني وراء القدمين تمشي وثوبها يخط في الأرض يغطي حتى لا يشاهدها أحد. فكون الإنسان يعمل مثل هذا العمل أولا شابه النساء بهذا الأسلوب وهو منهي عنه. الأمر الثاني أن فيه وعيد شديد وهو ما كان أسفل الكعبين في النار، أسفل الكعبين في النار، فالرجل إزاره فوق الكعب. أيضا بعضهم قد يبالغ وينبغي للإنسان أن يعلم أن هذا الدين وسط في جميع تعاليمه، وسط بين الإفراط والتفريط. نجد بعض الشباب يريد أن يتمسك بمثل هذا العمل وهو رفع الثوب، لكن ماذا يصنع؟ يرفعه حتى قرب الركبة مثلا، وقد يجعل له سروال قصير كالسون، فإذا سجد أمامك فإذا أنت ترى أفخاذه، إذا سجد أمامك تشاهده بهذه الصورة. فما ينبغي ذلك، بل الأمور خيرها أوساطها. فيجعل إزاره فوق الكعب. أبو بكر رضي الله عنه كان من طبيعته إذا اتزر ومشى ثوبه يسقط ينزل، فظن على أنه يدخل في مثل هذا لأن هذا من غير قصد. فلما سأل رسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ليس هذا هو المقصود، المقصود الذي يجر ثوبه خيلاء، وأبو بكر ما يعمل ذلك. وننظر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على سرير النعش حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي. عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الذي كان يصحي الناس لصلاة الفجر ودخل هذا المسجد، وقد بيت له أبو لؤلؤ المجوسي تلك النية السيئة حيث عمله سكينا وحدده من جميع الجهات وسقاه بالسم، ثم اختفى ودخل المسجد وما يصلي، ولكن أراد أن يعمل ذلك العمل. فحينما قاموا الناس للصلاة، وتعلمون في ذاك الوقت ما في هذه الأنوار الموجودة، دخل مع الناس وصار في الصف خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني كأنه من المحافظين على صلاة الجماعة. فحينما كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان صوته جهوري، يعني يسمعونه من خلف المسجد بعيدين عنه يسمعونه، فبدأ يقرأ. فلما بدأ يقرأ ودخل في القراءة قام هذا الخبيث وطعنه بالسكين، فخفت الصوت، يعني سمع الناس الصوت هذا خفت. فلما حدث ذلك هو على طول عندما طعنه أيضا مر هارب ويطعن بيمينه في اليمين واليسار حتى قتل 12، حتى رمى عليه أحد الصحابة برنسا فوقع فيه ليس يستطيع الخروج فقتل نفسه، ذبح نفسه. الشاهد من هذا هو في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عمر رضي الله عنه حينما سقه اللبن طلع اللبن من الجرح، فعرف أنه ميت فأرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، وهذا سنتحدث عنه فيما بعد في قضية الحجرة وأنها ليست في المسجد وإنما هي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إذا هي تبكي لهذا الحدث الذي صار، نسمع أول عمر ماذا قال لها وماذا قال لذلك الشاب الذي جاء إليه. قال لعمر بن الخطاب، قال لعبد الله بن عمر إذا جئت إليها فقل لها عمر بن الخطاب يستأذن منك، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني اليوم لست بأمير. فجاء وهي تبكي، فلما سلم عليها وقال لها بذلك القول قالت كنت أريده لنفسي ولكن أنا أقدمه لعمر رضي الله عنه. ولما رجع وكان عمر ينتظره يريد البشرى، فلما جاء أخبره بأنها رضيت. أيضا ننظر أيضا لعمل الخلفاء الراشدين ولعدلهم. قال له لا يكتفي بهذا الإذن أولا، بل إذا حملتموني على النعش وجئتم إلى المكان فاستأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت وأنا باقي حياء مني، أما إذا مت خلاص ما بقي شيء. عمل أيضا ذلك العمل. لكن نسأل عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في قضية الإسبال التي نتحدث عنها، جاءه شاب وأثنى على عمر بن الخطاب بأنك عملت وصنعت وفعلت وفعلت، يعني يبشره، ثم نلت الشهادة في آخر الأمر. ثم لما ولى الشاب إذا ثوبه يخط في الأرض، يشاهده ثوبه يخط في الأرض، فدعاه قال عيده لي. فلما رجع إليه قال له ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك، يعني أنقى بمعنى أنه لا يتوسخ، يكون في الوساخات، وأتقى لربك. إذن الإسبال معناه هو الذي يدل على الكبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن ما أسفل الكعبين في النار. إذن قول المؤلف هنا أنه ينبغي أن يتجنب المسلم مثل هذه الخصال، لأنها ليست من الخصال الكريمة، ليست من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، ليست من أخلاق المسلمين، بل هي من أخلاق المتكبرين، وكذلك الكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة. أنا أتحدث عن الأشياء التي تحدث بين الناس، الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة الله عز وجل أخبر عن هذه الغيبة والنميمة. الغيبة كما قال الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني من الذي يحب أن يأكل لحم أخيه وهو ميت؟ الله عز وجل شبه هذا العمل بأنك تأكل من لحم أخيك وهو ميت، وهذا من أجل أن يتعفف الإنسان ويبتعد عن هذه الغيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أنه لما مر بقبرين فسمعهما يعذبان في المدينة هنا، فسأل أصحابه عن هؤلاء فأخبروه أنهم في الجاهلية، يعني ماتا في الجاهلية، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى إنه لكبير، لأن الكبائر هي التي يعذب عليها بالنار، أما الصغائر فلا، لكن معناه غير كبير في أذهان الناس وفي عرفهم. يجلس مجموعة جلسة عادية ثم يتناول بعضهم أعراض الناس جميعا في تلك الجلسة، جلسة يمكن يشربون شاهي أو يتحدثون، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه وفلان فيه في هذه الجلسة. لماذا؟ لأن هذا خفيف على الألسنة، ما في شيء، يعني كأنه شاهد ما في شيء، كأنه يفكر أن ذلك لا شيء فيه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا العمل يعذب به. هذا التعذيب لا يكون إلا على كبيرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ما هو الكبيرة وما هي الغيبة؟ الغيبة هي نوع من أنواع الكبائر، لأنك اقتبت أخيك المسلم. ما هي الغيبة نفسها؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة تذكر أخاك بشيء يكرهه، هذه تسمى غيبة. فقال الرسول عليه فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني هذا الشخص الذي أنا أتكلم فيه هذا الكلام الذي قلته هو فيه موجود؟ قال إن كان إن لم يكن فيه فقد اغتبته، وإن كان فيه فقد بهته، يعني إما غيبة وإما بهتان، فكل عمل ذلك لا يجوز. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب الغيبة والنميمة. أما النميمة فهي نقلك للكلام من شخص إلى آخر، إنسان تحدث بشيء فجيت إلى آخر فقلت له فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، قد يكون قال ذلك القول وقد يكون هذا زود عليه. إذا أراد الإنسان أن يقطع هذا الباب ويسده على النمام، لأن النميمة هذه تورث عداوة وحقد بين الناس وتترتب عليها مفاسد عظيمة، تترتب عليها أولا المقاطعة والهجر، الإنسان يقاطع هذا الرجل ولا ذنب له، يقول تكلم فيه عمل فيه كذا عمل فيه كذا، فتحدث فتنة وتحدث مقاطعة بين الناس. فإذا أردت أن تقطع هذا الباب على هذا النمام، لأنه ما دام نقل إليك هذا الكلام فسيأخذ منك وينقله إلى الآخر، أنت لا تعتبره أنه صديقا لك، بل الكلام الذي نقله إليك سيأخذ منك وينقل إلا ذلك الآخر. لكن لو أردت أن تقطع عليه الباب فتقول له والله يا أخي جزاك الله خير، لكن ما رأيك أن نأتي بهذا الرجل وننظر الموضوع هذا، إن قبل منك فتأتون به وتكون هناك المناقشة في الكلام الذي قاله، ولكنه لن يقبل. ولهذا يحكى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أنه إذا جاءه نمام وقال له فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، يقول له هل تريد أن نأتي به أو تريد العفو، يعني هل نعفو عنك أو نأتي بهذا الرجل، فيقول العفو. وهذا هو الباب الذي يسد به باب النميمة على هؤلاء الذين يريدون الإفساد بين الناس. إذن الغيبة والنميمة من الكبائر التي يعاقب عليها بالنار، فيجب على المسلم أن يتجنب ذلك وأن يحذر الآخرين منه، لأن هذا الكلام كله في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أولا الإنسان يتجنب بنفسه هذه الأشياء، وعليه أن يرشد الآخرين على أن يتجنبوا هذه الأشياء. والأمر كما سمعنا على الحجاج وعلى غيرهم، ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالحجاج، بل هو للمسلمين جميعا، يجب عليهم في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان. لكن في هذه الأمكنة السيئات عقوبتها شديدة والحسنات مضاعفة لصاحبها، فمن عمل الحسنة في هذه البلاد في هذه الديار المقدسة، في المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، لكن الهم بالكبيرة في الحرم يعاقب صاحبها عليها، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عظيم، بس يريد إرادة ولم يعمل، فكيف إذا عمل كيف تكون عقوبته؟ فما دامت الأمور الحسنات الأعمال الصالحة مضاعفة، فكذلك يقابلها تلك المعاصي إذا ارتكبها الإنسان، إذا ارتكبها فعقوبته أشد، وإذا هم بها في الحرم ولم يعملها الله عز وجل يذيق هذا العذاب وهذا الوعيد الشديد. ماشي اللي بقى علينا في هذه. أيضا من الأشياء التي أشار إليها وهي موجودة بين الناس القمار والميسر، موجود هذا في الدنيا كلها، نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نواصل الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.